Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الاعزاء في برنامجنا ليوم الجمعه 29 من شهر 7 سنة 2022. يشتمل برنامجنا على نشره الاخبار وبرامج اخرى متنوعه، ولكن في البدايه بنقدم لكم نشره الاخبار ودي عناوينها. الدكتور صديق تاور يقول التسريبات التي تتحدث عن اتخاذ قرارات وشيكة من قبل البرهان تهدف لتهيئة الرأي العام لقبول قرارات تمكن الجيش من البقاء في السلطة. صديق تاور: عدم توافق القوى المدنية الثورية لإقامة حكم مدني يأتي لبطء إيقاع التنسيق بينها وإلى جهود قوى الانقلاب الرامية إلى إفشال وتخريب وحدة المدنيين. مقتل النازح عبد الرحمن عبد المجيد عبد الله 40 عام يسكن معسكر عطاش على يد شخص مسلح في منطقة أندر في الطريق الرابط بين دمة ومدينة نيالة. الفريق أحمد العمدة باديه حاكم إقليم النيل الأزرق رئيس لجنة الأمن بالإقليم يلتقي بمكتبه وفد لجنة التحقيق والتحري في أحداث النيل الأزرق. والآن إلى تفاصيل النشرة من الراديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قال الدكتور صديق تاور أن التسريبات التي تتحدث عن اتخاذ قرارات وشيكة من قبل البرهان الغرض منها تهيئة الرأي العام لقبول قرارات تمكن الجيش من إحكام قبضته على مفاصل البلاد وهزيمة الثورة. وقال في حديث لراديو دبنجا أن النية للاستفراد بالحكم مستبطنة أصلا لدى قادة الانقلاب الذين استولوا على السلطة في 25 من أكتوبر بغرض الحفاظ عليها وقطع الطريق أمام أي دولة مدنية. وأوضح أن البرهان يحاول توطين الدكتاتورية العسكرية بالحديث عن عدم توافق المدنيين رغم حصولهم على المساحة والزمن الكافي، وذلك عبر استصدار قرارات بتكوين حكومة شكلية والدعوة لانتخابات في الظروف الراهنة بحيث تضمن النتائج بقاء العسكر. أرجع الدكتور تاور: عدم توافق القوى المدنية الثورية لإقامة حكم مدني لبطء إيقاع التنسيق بينها وإلى جهود قوة الانقلاب الرامية إلى إفشال وتخريب وحدة المدنيين. وقال في حديث لراديو دبنجا أن السلطة الانقلابية تستخدم القوات الأمنية والفلول المرتبطة بها لإفشال وتخريب أي مجهود يسعى لإقامة التنسيق بين القوى الثورية، وذلك بخلاف الدعوات المطروحة للمدنيين بالتواصل لتوافق وتكوين سلطة مدنية في وقت يستخدمون فيه وسائل وإمكانيات الأجهزة الأمنية والمتواطئين معهم للقيام بأدوار متفق عليها لمنع توحيد القوى المدنية المتقدمة لصفوف الثورة ومن قتل للثوار السلميين وإطلاق الإشاعات آخرها الاعتداء على موقف قوى الحرية والتغيير. وبين صديق تاور أن المطلوب من القوى الثورية المدنية تسريع إيقاع التنسيق فيما بينها ليس بغرض الاندماج في جسم واحد ولكن للاتفاق على الأهداف المشتركة التي تجمعها، وأشار إلى أن هذه الخطوة أمر ممكن وتم إنجازها في بعض الولايات وعلى القوى في المركز الإسراع بتنفيذها. قتل النازح عبد الرحمن عبد المجيد عبد الله 40 عام يسكن معسكر عطاش على يد شخص مسلح في منطقة أندر في الطريق الرابط بين دمة ومدينة نيالة. وقال شقيق القتيل في مكالمة هاتفية مع راديو دبنجا أن الحادث حصل يوم الأربعاء 27 من شهر 7 الجاري الساعة 1 ظهرا حين استأجر الجاني السيارة التي يملكها عبد الرحمن لنقله من منطقة دمة إلى قرية أم سيالة لأخذ والدته المريضة إلى مستشفى نيالة. وبوصولهم إلى منطقة أندر أظهر مستأجر السيارة نواياه الإجرامية وطالب الضحية بمفتاح السيارة. وقال شقيق القتيل بأن عراكا حصل بين الجاني وبين شقيقه، استخدم الجاني سلاحا ناريا أصاب به الضحية في الفخذ والظهر وإصابة أخرى في الرأس حيث سقط ميتا. وتمكن الجاني من الفرار بالسيارة إلى جهة غير معروفة وتم تشييع الجثمان في مقابر عطاش بعد المغرب في نفس يوم الأربعاء.
طبعا الراجل ده دور عربيته ومشى موقف بتاع المفوضية هنا بتاع الدمة ده وشار ركابه ومشى نزلهم في موقف بتاع الدمة الحلة ذاته. جاء واحد مجرم قال له يا أخي أنا أمي عيانة في حتة بقول لا أمسيالة توصلني أمسيالة نشيله الوالدة نودل مستشفى نيالة. اتحرك من هناك لحد ما جاء أخذ حتة بقول أندر طوالي قال له شاربت الحلة بهنا وطوالي اللفة معه لحد ماشي جنب الخور قام ظهر له بأنه مجرم خلاص طوالي قام يصاروا هناك وطوالي زول قام ضربه.
تواصل إقلاق ميناء سواكن ثاني أكبر مواني شرق السودان لليوم الرابع على التوالي وذلك على خلفية مطالب عمالية بالميناء. وقال الصحفي أمين سنادة لراديو دبنجا في برنامج صوت الولايات أن الإقلاق يرجع إلى إضراب العاملين بالميناء بسبب صدور قرار تم تجميده من قبل قضاء بتعيين 190 عامل بالميناء. وأوضح أن قدماء العاملين رفضوا القرار بحجة أن التعيين تم على أساس قبلي من قبل والي سابق كما أن عدد العاملين يفوق الحاجة المطلوبة للميناء. وأوضح سنادة أن العاملين الجدد قاموا بدورهم بإقلاق الميناء كخطوة مضادة لموقف زملائهم القدامى. وأشار سنادة إلى وجود أيادي وأجندة خفية وراء إصدار هذا القرار في هذا التوقيت كما أشار إلى أن كافة الجهات الرسمية في الولاية أكدت عدم إصدارها لقرار التعيين. وحذر سنادة من أن يقود هذا القرار إلى فتنة قبلية أخرى بولاية البحر الأحمر. وأضاف الصحفي أمين سنادة لراديو دبنجا في هذا الخصوص
متواصلة عملية الإغلاق لميناء سواكن أكثر ما يدعو للغلق فيها إنها هي هذه المرة يعني الإغلاق تم بين مجموعتين مختلفات كل الخوف إن تؤدي المسألة بتاعت الإغلاق لحدوث نزاعات ذات طابع قبلي.
أصيب 5 أشخاص بينهم شرطي استام منهم بطلق ناري في حادث نهب مسلح بالقرب من مدينة العباسية بولاية جنوب كردفان يوم الخميس. وأفاد ناشطون في العباسية في جنوب كردفان راديو دبنجا أن مجموعة مسلحة اعترضت طريق عربة تجارية دفار متجهة إلى مدينة العباسية عند تقاطع تبسة وأطلقوا عليها النار ما أدى إلى إصابة أحد الركاب في رجله بإصابة بالغة. وأوضحوا أن الجنى قاموا كذلك بالاعتداء بالضرب مستخدمين العصي على الركاب ما أدى إلى إصابة أحدهم. وأشاروا إلى أن الجنى قاموا بعد ذلك بنهب الركاب قبل أن يلوزوا بالفرار. وأوضح الناشطون أن قوة من الشرطة لاحقت الجنى وتبادلت معهم النيران ما أدى إلى إصابة أحد أفراد الشرطة. وكشف الناشطون أن حملات مداهمة واسعة النطاق نفذتها شرطة العباسية ضد معتدي الإجرام خلال اليومين الماضيين أسفرت عن إلقاء القبض على أحد المتهمين في أحداث السنادرة الشهيرة بالعباسية والذي هرب من سجن الهدى بأم درمان قبل عامين. التقى الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق رئيس لجنة الأمن بالإقليم بمكتبه مساء أمس وفد لجنة التحقيق والتحري في أحداث النيل الأزرق. تم تكوين اللجنة بقرار من النائب العام على المستوى الاتحادي برئاسة مولانا إبراهيم الهادي إبراهيم رئيس النيابة العامة. ووقف بادي على مجمل القضايا المتعلقة بالاستعدادات والترتيبات الجارية لانطلاق العمل لتنفيذ مهام وواجبات اللجنة. وحضر اللقاء الأستاذ عباس عبدالله كارة وزير المالية والتخطيط الاقتصادي وأعضاء لجنة الأمن والأستاذ مرغني مكي مرغني الأمين العام لحكومة الإقليم. وأوضح الأمين العام لحكومة الإقليم في تصريحات صحفية للمركز الإعلامي بالأمانة العامة لحكومة الإقليم أن السيد رئيس اللجنة قدم تنويرا متكاملا حول اكتمال عضوية اللجنة وجاهزيتها لمباشرة مهامها المختلفة. شهدت قاعة مجلس الوزراء بأمانة حكومة ولاية البحر الأحمر يوم الخميس مداولات اجتماع لجنة العمل الفنية لتقوية النظام الصحي المحلي بولاية البحر الأحمر وذلك في إطار التعاون والتنسيق بين وزارة الصحة بالولاية ومنظمة الصحة العالمية ومشروع الاتحاد الأوروبي للاستجابة لجائحة كورونا. شارك في الاجتماع والي البحر الأحمر فتح الله الحاج ومدير عام قطاع الصحة دكتور إبراهيم ملك الناصر ودكتور محمود عبود منسق النظم الصحية بمنظمة الصحة العالمية وحضور المدراء التنفيذيين بالمحليات. وتناول الاجتماع خطة تقوية النظام الصحي والحلول اللازمة لذلك خاصة توطين الكوادر الصحية بالمحليات وزيادة ميزانية الصحة. وأمل الاجتماع على التزام وزارة المالية بتغطية تكاليف البرامج وزيادة بنود الصرف الحالي كما أمن على احتياجات النظام الصحي المحلي في كافة محاور التخطيط والتنسيق وتحسين الخدمة وسد العجز في الكوادر الصحية على مستوى المحليات وتحسين نظام المعلومات الصحية والتقارير الدورية وتمويل البرامج وتحسين الإمداد بالأجهزة والمعدات والتقنيات الطبية. كشفت رئيسة المرأة بمعسكر كلمة حنان حسن خاطر عن تفشي مرض الحصبة بين الأطفال على الرغم من تلقيهم جرعات التطعيم، وقالت في حديث لراديو دبنجا أن معدلات الوفيات بين الأطفال تجاوزت 6 حالات يوميا نتيجة لانتشار الأمراض الناجمة عن سوء التغذية وتفشي مرض الحصبة، وأرجعت حنان ذلك للنقص الحاد في الغذاء بالمعسكر.
الوضع الآن في معسكر كلمة الناس قاعدين يعاني من الغذاء، صحة 3/4 الأطفال كلهم مصابين بسوء التغذية. سبب سوء التغذية هي النقص في الغذاء. الأطفال في المراكز كمية هائلة في وعدين المرقدين في اللبن والمرقدين في القاعدين يصرفوا الغذاء الخارجي يوميا. الأطفال قاعدين يموتون 6 و7 و8، الناس ما قاعدين يقوموا من المقادر. ظهرت حزبة برضو هسي الله قاعدين يتقوم، لكن ما عارفين الخلل اللي خلى الحزبة تجي عايز، ما عرفنا الخلل ده من مين.
خاطب والي غرب دارفور احتفال وزارة التربية والتوجيه الذي أقيم أمس بصالة ميار بالجنينة بمناسبة إعلان نتيجة مرحلتي الابتدائي والأساس بحضور أعضاء حكومته ولجنة الأمن وسلطان عموم دار مساليت سعد عبدالله بحر الدين ومديري إدارات التعليم والمجالس التربوية. وسمن الوالي دور وزارة التربية والتوجيه والمعلمين والأجهزة النظامية في إنجاح عملية الامتحانات بالمرحلتين، وذلك رغم التحديات الكبيرة التي واجهتها الولاية حيث بلغت نسبة النجاح في المرحلة الابتدائية 60.2% فيما بلغت نسبة النجاح في المرحلة الأساسية 66.9%. وأحرزت التلميذة متابعة يحيى عمر بيلو من مدرسة هدى الخاصة بجنين المرتبة الأولى بتقدير 272 ضمن المدارس الابتدائية، فيما أحرزت التلميذة عزجة ياسر الزين من مدرسة إسماعيل الخاصة المرتبة الأولى بتقدير 268 ضمن مدارس مرحلة الأساس، وتصدرت 11 مدرسة أساسية و9 مدارس بالمساق الابتدائي بمحلية كرينك ضمن كشوفات قائمة الشرف بنسبة نجاح 100% من جملة 23 مدرسة، ودخول مدارس إسماعيل الخاصة وتبيان وتندلتي بمحليات الجنينة وأخرى بمحليات بيضة وكلبس وسيربة. افتتحت حركة وجيش تحرير السودان المجلس الانتقالي معسكر للتدريبات الأمنية بمنطقة فاشا شمال شرق نيالة، وقال قائد المعسكر أبو بكر عبد الله أن المعسكر تم افتتاحه بناء على توجيهات قائد الحركة إنفازا لبند الترتيبات الأمنية الوارد في اتفاقية جوبا لسلام السودان. وأعلن أبو تعاون الحركة مع القوات النظامية الأخرى من أجل حفظ الأمن والاستقرار بالولاية. الخبر الأخير في النشرة، توقعت الهيئة العامة للإرصاد الجوية وحدة الإنذار المبكر أن تحافظ درجات الحرارة العظمى والصغرى في معظم أنحاء البلاد خلال 24 ساعة القادمة. وتنبأت الهيئة في نشرتها اليوم الخميس بحطول أمطار خفيفة إلى متوسطة في أجزاء متفرقة من ولاية الخرطوم وولايات البحر الأحمر، نهر النيل، الجزيرة، سنار، النيل الأبيض، شمال كردفان وشرق وجنوب دارفور. وتنبأت الهيئة أيضا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في أجزاء متفرقة من ولايات كسلة، القضارف، سنار، النيل الأزرق، جنوب كردفان، وسط وغرب دارفور. وأكدت الهيئة تعمق منخفض السودان الحراري في الفاصل المداري الذي يمر اليوم شمال كسلة، عطبرة، مار، بأبو حمد، شمال الأبيض والفاشر والجنينة. وسجلت أعلى درجة حرارة اليوم أمس 44 درجة في مدينة دونغولا وأدناها في مدينة رشاد حيث كانت 18 درجة. وتوقعت الهيئة أن تكون أعلى درجة حرارة اليوم هي 44 درجة في كل من دونغولا وبور سودان وأدناها 19 درجة في مدينتين نيالا ورشاد. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. وفي هذه الجولة لقاء مع البروفيسور صديق تاور حول اعتزام البرهان تشكيل حكومة تصريف أعمال في حال عدم توصل القوى السياسية لاتفاق، وحديث عبد المنعم أبو إدريس رئيس اللجنة التسييرية لنقابة الصحفيين في افتتاح الجمعية العمومية الأسبوع الماضي، وأيضا استطلاع آخر حول العنف الذي صاحب مسيرة السودان الوطن الواحد التي سيرتها قوى الحرية والتغيير. نبدأ كالعادة باستعراض لعناوين الأخبار. الزميل الصادق مصطفى زكريا.
تعرض المواطن عبد الكريم عيسى لجراح في إطلاق نار يوم الاثنين الماضي بمنطقة جمر كتير بالقرب من سرف عمره. مصرع 10 أشخاص بسبب انقلاب عربة بفلو في طريقها من محلية كتم إلى مدينة الفاشر. حسام حيدر الأمين العام السابق لمجلس الصحافة والمطبوعات يتهم السلطة الإنقلابية بتدبير أحداث العنف التي صاحبت موكب السودان الوطن الواحد يوم الثلاثاء الماضي. الدكتورة بلقيس فيصل تقول أن المتفلتين الذين ظهروا في موكب السودان الوطن الواحد وأثاروا العنف بما يحملونه من سكاكين وصواطير ينتمون لجهاز الأمن. لجنة الدفاع عن متهمي بلاغ مقتل العميد بريمة تقول أن المحكمة العليا أصدرت قرارا بشطب طلب قدمته النيابة يحوي اعتراضات بينها الاطلاع على محضر التحري. مديرة مكتب المفوض السامي لشؤون اللاجئين تؤكد رغبة النازحين بمعسكرات كريندينغ بالعودة إلى مواقعهم وتطالب بمعالجة المشكلات والمعوقات التي تحول دون عودتهم. والي سنار الأستاذ العالم إبراهيم النور يترأس اجتماع اللجنة العليا بولاية سنار لإيواء النازحين المتأثرين بالأحداث القبلية بإقليم النيل الأزرق. مفوض الرعاء والرحل والمزارعين بولاية شمال دارفور محمد عبدالله بهية يقف على عمل اللجنة التنفيذية لحماية الموسم الزراعي بمنطقة كفود التابعة لمحلية كتم. سلطة تنظيم أسواق المال تحذر المستثمرين في السودان بضرورة توقي الحيطة والحذر عند الاستثمار في الشركات وأسماء الأعمال التي تسوق للاستثمار في الأوراق المالية.
شكرا. كشفت بعض التقارير اعتزام قائد الجيش عبد الفتاح البرهان تشكيل حكومة تصريف أعمال في حال عدم توصل القوى السياسية لاتفاق. المزيد في الحوار الذي أجراه الزميل الصادق مصطفى زكريا مع البروفيسور صديق تاور عضو مجلس السيادة السابق، فلنتابع هذا الحوار.
أصلا النية مبطنة للخطوة اللي الآن بتم تسريبها يعني التحضير لها عبر يعني التسريبات في الوسائل الإعلامية وكذا، ومحاولة تهيئة الرأي العام لقبول هذه الخطوة بتصوير الأمر إنه يعني الجيش زاهد عن السلطة ومنسحب منها، والقوى المدنية هي المسؤولة عن هذا الواقع. وهذا يعني حديث مردود، لأنه النية هي أصلا توطين الدكتاتورية والاستبداد بالبحث عن الشرعية للانقلاب التم على السلطة المدنية والاستمرار في السلطة بمسوغ إنه المدنيين ما وصلوا لتوافق وأعطيناهم مساحة وإن البلد فيها يعني وضع أمني مضطرب وفي عدم استقرار، وبالتالي يعني نحن حنتخذ الخطوات التي سوف تعلن وتم تسريبها بشكل رسمي. فهم يحاولون يعني إنه يبحثوا عن مشروعية لتوطين الانقلاب وتوطين الاستبداد اللي بدوه في 25 أكتوبر. السلطة المدنية كانت موجودة على أنقاض نظام الإنقاذ بفعل الثورة السودانية وبشرعية الوثيقة الدستورية اللي قننت للفترة الانتقالية بمهام واضحة ومحددة تنتهي بإصلاح هيكلي ومؤسسي لكل أجهزة الدولة وتضع الأساس لديمقراطية مستدامة في البلد. البرهان وحميتي والمجموعة اللي ساندتهم في هذا الانقلاب انقلبوا على هذه السلطة المدنية بعد يعني عرقلة الإنجاز إنجاز هذه المهام بعد أن شعروا بخطورة هذه السياسات وهذه الإنجازات وهذه الإصلاحات على يعني خطورة السلطة المدنية على مصالحهم وعلى مصالح حلفائهم بالداخل وبالخارج. بالتالي هم انقلبوا على هذه السلطة و يعني الانقلاب أصبح هدفه إلغاء كل ما تم إنجازه في فترة السلطة المدنية اللي كان رئيس وزراء عبد الله حمدوك وعندها يعني كامل السلطات المدنية والإجراءات الإصلاح القانوني والدستوري والاقتصادي اللي لامس مصالحهم في 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 مقتل ومصالح حلفائه. وبالتالي ما كان قدامهم خيار إنه يقطعوا الطريق ده إلا بإنه يقوموا بالانقلاب اللي استهدف إلغاء كل الإصلاحات اللي تمت على السلطة المدنية وعلى القانونية والدستورية وإلى آخره، وكانت تسير بخطوات ثابتة ولو إنها يعني دون الطموح، ولكن كانت في اتجاه اللي حددته جماهير ثورة ديسمبر. وبهذا الأساس استهدفوا هذه الإصلاحات، ألغوها تماما. الإجراءات اللي تمت بحق تفكيك النظام المبار كلها تم إلغاءها، وتم استعادة النظام البائي واستعادة منظومته الأمنية واستعادة حلوله إلى المواقع السلطة من جديد، ما تبقى من النظام البشير لأنه هو تضعضع وتفسخ وانتهى. فهم بيبحثوا عن منطق لحماية فلول النظام البائد واستعادته وإلى آخره. إذن يعني هم ارتكبوا جريمة كبرى، مجموعة الانقلاب البرهان وحميد غيره، بحق الشعب السوداني بوقوفهم ضد تطلعات الشعب السوداني وطموحاته في دولة الحريات والقانون والمؤسسات، ويتحملوا بهذا الانقلاب كامل المسؤولية عما يحدث ويحدث من ردة وانتكاس لأهداف الثورة السودانية طيلة الأشهر السابقة من عمر الانقلاب. وأي كلام يقوله البرهان أو حنيتي بتسويقه لهذا لهذه الفيريا أو الدعاوى هو يعني أمر مردود. ويقول الجيش ينسحب عن العملية السياسية. الجيش أصلا لا ينبغي أن يكون جزء من العملية السياسية، وهم يتحدثون باسم الجيش ولكن هم فقط بعض الأفراد اللي أوجدتهم الظروف على قيادة المؤسسة العسكرية. والجيش مؤسسة من مؤسسات الدولة، مثل مؤسسات الاقتصاد، مثل الشرطة، مثل الإعلام، من التعليم العالي، ينبغي أن يكون ضمن مظلة السلطة السياسية المدنية في البلد، ويتبع لسياساته ويكون جزء من مكوناته. ولكن أن تكون بعض القيادات لأنها وجدت في قمة السلطة مع الانتقال والسقوط، سقوط النظام الرئيسي، وتبحث عن وضعية استثنائية تحمي بها مصالحها الفردية وكمجموعات، فهذا هو خلط للأوراق.
سمح دكتور،
ومنذ سقوط نعم
هو لما أعلن أنه الجيش حينسحب من الحياة السياسية وبالتالي انسحب من الحوار اللي كان دائر، أعلن أنه سيسلم السلطة أو يتركها للمدنيين وطالبهم بالتوافق لكي يستلم السلطة المدنية، هل في إمكانية لتنفيذ المسألة دي؟ وليه في إشكالات في أوساط المدنيين للوصول لتوافق حول تشكيل حكومة مدنية؟
أنا أعتقد أنه هذا سؤال مهم، وهو سؤال اللحظة وسؤال المرحلة. هناك إمكانية لأن تتوافق القوة المدنية من قوة الثورة لاستلام السلطة واستئناف المسار المدني الديمقراطي للسلطة في البلد، بدليل إنها قبل ذلك من في أغسطس 2019 بعد التوقيع على الوثيقة الدستورية تقدمت استلمت السلطة وأدارتها بصورة رغم التحديات الكبيرة، ولكن استطاعت أن تديرها وتحقق إنجازات كبيرة في ذلك. إذن القوة المدنية قادرة أن تدير الدولة بشكل مؤسسي وبشكل قانوني وبشكل دستوري سليم. الذي يمكن أن يعيق ذلك جانبين. الجانب الأول يتعلق بالقوة المدنية نفسها، مطلوب منها تسريع الإيقاع التنسيق فيما بينها، وليس المقصود الاندماج في تنظيم واحد، لأنه هذا أمر مستحيل. القوة الثورة الآن هي أقرب ما تكون إلى بعضها البعض، وأهدافها ومشتركاتها في هذه المرحلة واضحة جدا: إسقاط الانقلاب، إزالة كل التشوهات التي أوجدها واقع الانقلاب على صعيد مؤسسات الدولة والواقع السياسي، استئناف مسيرة الانتقال الديمقراطي على صعيد العدالة، على صعيد السلام، على صعيد إصلاح الاقتصاد ومعاش الناس وما إلى ذلك. فهذا ممكن وفيه جهود كبيرة جدا، وأنجزته عدد من الولايات، ولاية الجزيرة، ولاية شمال دارفور، ولاية جنوب دارفور، ولاية كسلة، نهر النيل الشمالية، كل قوة ثورة في هذه الولايات استطاعت أن توجد صيغة من التنسيق والتوحد حول أهداف المرحلة الحالية. ربما على صعيد الصعيد المركزي لم يتم إنجاز ذلك، ولكن هو قريب وليس بعيد. الجانب الثاني الممكن يؤثر ويعرقل هو جهود قوى الانقلاب. الانقلابيين أنفسهم بيعملوا بكل قواهم، باستخدامهم للأجهزة الأمنية، للفلول الموجودة في هذه الأجهزة، لتخريب أي تقارب وأي توحد بين القوى المدنية الساعي لإنهاء وإسقاط واقع الانقلاب. بدليل أنه في اجتماع الجبهة العريضة لوحدة قوى الثورة في ولاية الجزيرة، اقتحمت قوى أمنية الاجتماع واعتقلت قادة الاجتماع. وأيضا ما حصل من تخريب لموكب الحرية والتغيير الأخير لم تقم به قوة الثورة، وإنما المندسين في وسط اللجان بواسطة فلول. وإلا نسأل من أين لهم بالقنابل الغاز المسيلة للدموع، البومبان، الطبنجات، الأسلحة البيضاء كلها مصدرها واحد، والطريقة نفسها المنظمة في الهجوم والاعتداء وتخريب الموكب. فهذا هو شغل جماعة الانقلاب أنفسهم. هم بيعلنوا خلاف ما يبطي، يعلنوا إنه هم مع التوافق، ولكن في نفس الوقت هم بيستخدموا المتواطئين معاهم في المحسوبين على القوى المدنية في حركات المسلحة أو في بعض العناوين السياسية للقيام بدور متفق عليه لتخريب أي مسعى لتوحد القوى المدنية المتقدمة لصفوف الثورة، ويحاولون بكلمة التوافق إقحام فلول النظام البائد بلافتات مختلفة حتى يعملوا كحصان طروادة داخل جسم قوى الثورة، حتى لو تم توافق بوجود هؤلاء فيكون وجودهم للعمل المضاد، مثل الذي كان يقوم به جبريل إبراهيم من عبر وزارة المالية في محاربة ومعاكسة مجهودات لجنة تفكيك النظام البائد. المهم أن يدرك الجميع أنه المطروح باسم أو تحت عنوان انسحاب الجيش وترك الفرصة وإلا فالمدة انتهت، هي خطوة لتوطين الدكتاتورية والاستبداد وإعطاء شرعية للانقلاب بزعم أنه القوة لم تتوافق. الأمر الواضح أن يسقط هذا الانقلاب، تنسحب هذه القوة الانقلابية، تسلم السلطة لقوة مدنية اللي انقلبت عليها ولكل داعمي خط الثورة المدنية. ومسألة انسحاب الجيش وأن يكون بعيد عن مظلة أي سلطة مدنية وغير مساءل أمام أي سلطة مدنية، هذا نوع من الالتفاف، ويعني هؤلاء يحاولون استخدام المؤسسة، مؤسسة الجيش، للمحافظة على السلطة موازية للسلطة الحقيقية لسلطة الدولة، يقولوا إنه نحتفظ بالأمن، نحتفظ بالدفاع، نحتفظ بالعلاقات الخارجية بالبنك المركزي، نتدخل وقتما رأينا إنه الأمور لا تسير في الاتجاه السليم، والاتجاه السليم بقياساتهم هم أنفسهم. وبالتالي هذه الدعوة أو هذا الاتجاه هو اتجاه لمزيد من التشبث بالسلطة.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
وفي الدقائق التالية نستمع إلى كلمة رئيس اللجنة التسييرية لنقابة الصحفيين في افتتاح الجمعية العمومية الأسبوع الماضي، عبد المنعم أبو إدريس. مرحبا.
صحفيين وصحفيات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم في هذا اليوم الذي هو من أيام الصحافة السودانية التاريخية، إذ أن الصحفيين والصحفيات السودانيين يستعيدون عيونهم من برهم النغابي والذي غاب لمدة 33 عاما، على الرغم من أن هذا المنبر هو من أوائل المنابر التي كانت في قارتنا الأفريقية وفي منطقة الشرق الأوسط منذ عام 1946، وحتى في قبان بعض الحكومات الدكتاتورية ظل منبر النقابي السوداني الصحفي حاضرا إلى أن تم حله عقب انقلاب يونيو 89. اليوم هذه خطوة مهمة جدا ورئيسية في استعادة النقابة، ونحن باسم اللجنة التمهيدية والتي انتخبها جمعيتكم العمومية التي انعقدت يوم 26 مارس نتقدم بجزيل الشكر للصحفيين والصحفيات السودانيين الذين ظلوا سندا وعونا للجنة، ولولا وقفتهم لما كان هذا اليوم ممكنا. كما نتقدم بجزيل الشكر لبعض المؤسسات التي ساندت اللجنة في أثناء عملها، وعلى رأسهم دار المهندس التي ظلت دارا مفتوحة لنا في كل مناشطنا ندخلها في أي وقت دون استئذان أحيانا. ونتقدم بخالص الشكر لمؤسسة سنة نيوز التي ظلت تفتح مكاتبها لاجتماعات اللجنة التمهيدية خلال الثلاثة أشهر عمرها العملي. كذلك نتقدم بخالص الشكر لمؤسسة طيبة بريس التي ظلت تستضيف أنشطة الصحفيين السودانيين على مدى سنوات طويلة، وكذلك استضافت أنشطة اللجنة التمهيدية لنقابة الصحفيين. وخالص الشكر كذلك لمكتب جريدة الشرق الأوسط بالخرطوم الذي ظل يستضيف جزء من اجتماعاتنا وظل هو مكتبنا نمارس فيه عملنا، فخالص الشكر للمكتب ولمديره ولفريق المكتب. وخالص الشكر كذلك للصحفيين السودانيين الموجودين في دولة الإمارات العربية المتحدة والموجودين في المملكة العربية السعودية الذين ساهموا معنا مساهمات كبيرة وكانوا عونا للجنة بمشورتهم وبآرائهم وبتوجيهاتهم أحيانا. وشكر خاص لبعض الذين قدموا مساهمات كان لها أثر كبير في أن نصل لهذا اليوم. الشكر أجزل لكل الذين ساهموا برأيهم بأفكارهم بدعمهم والذين ساهموا ماديا، ونخص بالشكر مراسلي القنوات الفضائية الذين قدموا دعما مغدرا أسهم في حل الضائقة التي أعلننا عنها في مؤتمر صحفي سابق، ونخص منهم بالشكر الأستاذ محي الدين جبريل لتقديمه لمساهمة معتبرة جدا أسهمت في حل كثير من الإشكالات المالية التي واجهتنا. نرحب بالذين يشاركوننا في هذه الجلسة ممثلي عن لجنة تسيير المحامين ولجنة تسيير المعلمين ولجنة تسيير المهندسين، فمرحبا بهم وظلوا حاضرين معنا في كل مناشطنا وفي كل أنشطتنا خلال الأشهر الماضية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
شاركت معظم مدن السودان الأسبوع الماضي في مسيرة السودان الوطن الواحد التي دعت لها قوى الحرية والتغيير والتي شهدت أحداث عنف. برنامج جولة السودان استطلع دكتورة بلقيس فيصل والمحامي طارق كانديك وأيضا الأمين العام لمجلس الصحافة والمطبوعات حول العنف الذي صاحب هذه المسيرة، فلنتابع هذا الحوار.
السودان الوطن الواحد ضد الجهوية والعنصرية كان في يوم 26/7، هو موكب كان ابتدرت به الدعوة كان قوى الحرية والتغيير واستقبل العديد من الأجسام النقابية والمهنية وبعض من لجان المقاومة، وكان لقى قبول كويس من شارع الموكب. كان موكب حاشد جدا ممتاز، اتحرك وصل لحد نقطة التلاقي في باجدار، كان موكب هادر بترفعت فيه علم السودان، وصل المسج بشكل محترم جدا، وصل المسج بشكل قوي، ووصلت أعتقد أنه يعني هو أدى الغرض اللي كان مفروض منه، وأوضح أنه إحنا ضد العنصرية، وإحنا دائما بننادي بسودان موحد يقوم على أساس المواطنة. للأسف والناس من صحبة قبل الموكب بهجوم ببومبان، وبعد كده بمتفلتين شايلين سكاكين وصواطير، وكان في موجودين أشخاص داخل الموكب بيرشدوا النازل. جزء من الأشخاص اللي كانوا موجودين داخل الموكب كانوا عضوية جهاز الأمن، ويتعرف عليهم بعض الزملاء والزميلات الموجودين والرفاق اللي كانوا معانا داخل الموكب، يتعرفوا عليهم. واللحظة اللي تم التعرف على أحد أعضاء جهاز الأمن فر هاربا، يعني بعد ما الناس وجهته انه انت جهاز امن والناس عرفتك كنت موجود في تحقيقات موقف الشندي. افراد جهاز الامن كانوا بيشيروا للمتفلتين ديل بافراد معينين انه اضربوا فلان اضربوا فلان اضربوا فلان. تضرر العديد، كان في محاوله لقتل السيد شريف محمد عثمان الامين السياسي حزب المؤتمر السوداني، كان في تعدي على السيدة أم سلمة صادق المهدي، أصيب الكثير جدا في محاولة لحماية بعضهم البعض. إحنا بندين الحاجة دي جدا. الثورة السودانية اتسمت بسلميتها وتعرفت في العالم كله بسلميتها. واضح جدا إن الموقف اللي حصل ده كان مخطط له من قبل الأجهزة الإنقلابية ومعاونيها علشان يعني يجروا الناس للعنف ويصبغوا الحاجات دي بصبغة عنف يعني. ودي حاجة احنا بنرفض رفضا تام، وبنرفض رفضا تام، وبندينا وبنواصل بانه احنا انتصرنا بسلميتنا. ما حننجر للعنف، اللي بيحاولوا الأجهزة الإنقلابية عن طريق الدسائس تجولنا ليه، وإحنا محافظين على سلميتنا. حنحاول مرة واثنين وثلاثة مع الجميع زي ما أسبقت، ما حننجر للعنف، اللي بيحاولوا يجولنا ليه والأجهزة الإنقلابية. وده مؤشر لأنه هم يعني بيتخبطوا يعني وسط بهم الحال، لأنه يحاولوا يجيبوا متفلتين داخل المواكب السلمية.
بسم الله الرحمن الرحيم. التحية لشعب السودان العظيم الذي أنجز ثورة ديسمبر المجيدة المرتكزة أساساً على شعارات حرية والسلام والعدالة، وهذه الشعارات بالضرورة شعارات تسعى لنبذ الفرقة ولنبذ الشتات ولنبذ التمايز العرقي والإثني في السودان. هذه الحديقة اللي غناها في السودان بالقبائل المختلفة ينبغي أن تكون هذه أو هذا التمايز أن يكون مصدر لقوة السودان وليس مصدر وليس مدخلا لتفتيت البلاد. التحية للذين سقطوا جراء أعمال العنف التي وقعت في النيل الأزرق من أيام، وهي مسؤولية كبرى تقع على عاتق سلطة الأمر الواقع في السودان والنظام الذي يحكم البلاد الآن. ذلك أن استنساخ ذات التجربة التي حدثت في دارفور هو أمر مرفوض وأمر سنتصدى له نحن كقانونيين ويتصدى له شعب السوداني بشكل كامل. هذه الإجراءات وهذه المحاولات لتفتيت نسيج ولاية النيل الأزرق وغيرها من مناطق السودان أمر مرفوض، ويقع بشكل أساسي على عاتق راديو دبنجا والتحية لهذا الراديو العملاق مهمة التبشير بضرورة التصدي لهكذا دعوات عنصرية تعمل على تفتيت البلاد وتعمل على ومخالفة وهي مخالفة بالضرورة لطبيعة البشرية ومخالفة لعادات السودان الذي ظل متسامحا حتى الآن. والذي حدث في رواندا خلال ساعات قليلة توفى وقتل ما لا يزيد أو ما يزيد عن 800,000 مواطن رواندي. لكن في السودان كلنا نعلم ما الذي حدث من 11 أبريل حتى الآن، وما زال الشعب السوداني متمسك بالسلمية ومتمسك بالتسامح ومتمسك بقبول الآخر. فعلينا أن نفوت الفرصة على الذين يسعوا إلى طرب النسيج الاجتماعي في السودان واستخدام ورقة القبيلة في الصراع السياسي المحموم. تحية لكم أجمعين.
مواكب الوطن الواحد التي أعلنت عنها قوية التغيير الثلاثاء الماضي كانت ناجحة جدا ومهمة للغاية. أن يقوم تحالف قوية التغيير وأحزاب الأجسام النقابية والمهنية والقوى المدنية والسياسية وحتى لجان المقاومة بإعلان موقف موحد تجاه خطاب الكراهية والعنصرية وضد العنف الموجه ضد المدنيين و التحشيد القبلي واستخدامه من قبل السلطة الانقلابية. ما صاحب هذا الموكب من أحداث وما حدث في هذه الفعالية بالضرورة لا يعبر عن قوة الثورة. السلطة الانقلابية وعبر حلفائها ووكلائها حاولت الاستثمار في إحداث مزيد من الجفوة بين قوى الثورة وقوى الحرية والتغيير والأجسام النقابية والمهنية لضرب مشروع التغيير السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي انتظم بعد ثورة ديسمبر وقطع الطريق عليها لأكمال مهامها. أعتقد أنه من الواجب الآن أن تتجه القوى المدنية والسياسية وقوى إعلان الحرية والتغيير والأجسام المهنية والنقابية إلى وضع إطار لعمل مدني موحد لإسقاط الانقلاب وإنقاذ هذه البلاد من السلطة الانقلابية وتغول حلفائها وتمدد النظام السابق لقتل طموحات وتطلعات الشعب السوداني في أن يبني مستقبل يؤسس لدولة المؤسسات والمواطنة أساسا للحقوق والواجبات.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
وقبل الختام تذكير بعناوين الأخبار.
تعرض المواطن عبد الكريم عيسى لجراح في إطلاق نار يوم الاثنين الماضي بمنطقة جمرة كتير بالقرب من سرف عمره. مصرع 10 أشخاص بسبب انقلاب عربة بفلو في طريقها من محلية كتم إلى مدينة الفاشر. حسام حيدر الأمين العام السابق لمجلس الصحافة والمطبوعات يتهم السلطة الانقلابية بتدبير أحداث العنف التي صاحبت موكب السودان الوطن الواحد يوم الثلاثاء الماضي. الدكتورة بلقيس فيصل تقول أن المتفلتين الذين ظهروا في موكب السودان الوطن الواحد وأثاروا العنف بما يحملونه من سكاكين وصواطير ينتمون لجهاز الأمن. لجنة الدفاع عن متهمي بلاغ مقتل العميد بريمة تقول أن المحكمة العليا أصدرت قرارا بشطب طلب قدمته النيابة يحوي اعتراضات بينها الاطلاع على محضر التحري. مديرة مكتب المفوضة السامي لشؤون اللاجئين تؤكد رغبة النازحين بمعسكرات كريندينغ بالعودة إلى مواقعهم وتطالب بمعالجة المشكلات والمعوقات التي تحول دون عودتهم. والي سنار الأستاذ العالم إبراهيم النور يترأس اجتماع اللجنة العليا بولاية سنار لإيواء النازحين المتأثرين بالأحداث القبلية بإقليم النيل الأزرق. مفوض الرعاء والرحل والمزارعين بولاية شمال دارفور محمد عبدالله بهية يقف على عمل اللجنة التنفيذية لحماية الموسم الزراعي بمنطقة كفود التابعة لمحلية كتم. سلطة تنظيم أسواق المال تحذر المستثمرين في السودان بضرورة توقي الحيطة والحذر عند الاستثمار في الشركات وأسماء الأعمال التي تسوق للاستثمار في الأوراق المالية.
بهذا المستمعون الكرام نكون قد وصلنا بكم لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل. أقعد عافية.
قساب البدري غرامك.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات.
أهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صوت الولايات، ويسعدنا خلال حلقة اليوم من ولايتي القضارف والبحر الأحمر بشرق السودان أن نستضيف كل من الناشط بخيت عبد الله والصحفي أمين سنادة حول آخر التطورات في الولايتين. في البداية أعزائي المستمعين، حيكون معنا بخيت عبد الله عضو لجان مقاومة مدينة القضارف. أهلا ومرحب بك في راديو دبنجا، وكلمنا عن آخر المستجدات عندكم
اليومين دي. طبعا الناس هم على الأحداث، كانوا في الموقف بتاع الغوص الدولي بالنسبة للسودان الوطن الواحد، هو كان موقف الثلاثة اللي هو كان بمشاركة كل الغوص السياسي والغوص الحزبي وغير الكبار، اعتبرين له الموقف كان داعي والحرية والتغيير مستوى المركز. كان في موقف كبير جدا، كان في الكبار فينا بمشاركة كل الناس، لأن الناس تنبذ الغبلية والعصبية. وسيدنا إبراهيم في قسم المعلمين تحدث برضو في الموقف وتكلم عن أهمية الموقف وأهمية القوة الثورة في الفترة دي بالذات. الناس حيث الوقت ينتهزم الانقلاب، برضو يسأل رمزيح المحامي اللي هو وصل المحامين، تكلم بأنه أهمية يعني دورة القانون، الناس تمشي لتنفيذ القانون، وبرضو يتكلم عن أهمية وحدة القوة الثورة في الحتة دي. الناس لابد تتوحد، كل القوة الثورية، المجتمع المدني، كل الناس الحاجبين على المصلحة تحت التغيير، في إنه الناس تتوحد. لأن ما الفترة دي منتظمة في عدد من الاجتماعات هو بخصوص المساغ الثوري لسلطة الشعب، بس إنه لأن ما تفتكر إنه ده واحد من البيئة هو الثورة وتقدر تجاهبها انقلاب. في اجتماعات يمكن راتبة للجان مقاومة بخصوص الترتيبات للحاجة دي، وحتى يمكن في تواصل من المقاومة برضو مع المحليات، لأن المحليات هي مكاتب المكاتب السياسية، مكاتب الاتصال التنظيمي، اللي هي كل الحاجات اللي بتخلي الناس يكون في اللي هو ترابط بين المكاتب، يعني قرارات بتكون قرارات مدروسة. كل الهدف بتاع المقاومة الآن الناس تنزل للقواعد، يعني باعتبار أنه السطح أكبر قدر من القواعد، سبيل أنه التغيير حاليا ماشي سبيل أنه القياس الانقلاب بنشارك كل القواعد. الغوة الثورية بتمثل في الحرية والتغيير وتجمع المهنيين، هم برضو شغالين في اللي هو العمل السياسي، تجد الناس محتاجة لشغل سياسي أساسين، إنه ما نفس الأدوات الناس كتبان حالياً، يعني الناس محتاجين يكون في فعل سياسي.
شكرا لك بخيت عبد الله عضو لجان مقاومة القضارف على المشاركة في راديو دبنجا. ومنها ننتقل إلى الصحفي أمين سنادة حول آخر التطورات في ولاية البحر الأحمر. أهلا ومرحب بك في راديو دبنجا.
والله هو من أكثر الحاجات اللي طبعاً في الليلة لليوم الرابع متواصلة عملية الإغلاق لميناء سواكن لليوم الرابع على التوالي الليلة، غير المسائل الاقتصادية والتأثيرات المعروفة لعملية إغلاق الميناء اللي بيعانوا منها البلاد والمواطنين. أيضا تتزامن يعني الأيام دي العودة بتاعة الحجاج من ولايات السودان المختلفة، يعني بتضعف المعاناة بالنسبة لهم، قاعدين في فنادق عالية التكلفة والخدمات بتاعتها قليلة ومنعدمة، البضايع حقتهم والأشياء بتاعتهم محتجزة في داخل الميناء، الميناء مغلق ممنوع الدخول أو الخروج له. هذه تأثيرات أفتكر بأنها يعني هذه الظاهرة أصبحت ظاهرة تدعو إلى الغلق، أكثر ما يدعو إلى الغلق فيها إنها هي هذه المرة يعني الإغلاق تم بين مجموعتين مختلفات، كل الخوف إنه تؤدي المسألة بتاعت الإغلاق لحدوث نزاعات ذات طابع غبلي ما بين المحتجين
ودي هي المصدر بتاع التخوف الأكبر في ظل الكثير اللي بيهدد النسيج الاجتماعي الموجود في منطقة البحر الأحمر. الخلاف أساسا يعني في ما بين يعني كان صدر قرار من والي البحر الأحمر حينذاك علي عدروب بأنه قام عين 190 عامل للعمل في الشحن والتفريغ في داخل الصالات بتاعت وصول الغادمين إلى ميناء سواكن. المسألة دي أدت إلى احتجاج العاملين أصلا اللي هم بيزيد العدد بتاعهم من 300 شخص بسيط بأنه أصلا العمل العدد الموجود ده أكبر من حوجة العمل. الحاجة الثانية أنه هم بيفتكروا عمال الشحن والتفريغ العاملين في داخل الصالات أصلا بيفتكروا بأنه الطريقة بتاعة التعيين الموجودة أصلا يعني شاركت فيها كل الكيانات الموجودة في منطقة السواكن بنسب عادلة، فبالتالي لا يمكن أي زيادة لها من مكون محدد على حساب باقي المكونات واللي هم أكثر من 300 شخص، وأصلا الباخرة السعة حقتها 100 شخص يعني 300 شغالين قصاد 100 زي إذا جات البواخر بشكل يومي، فالزيادة بهذا العدد بتأثر على سوق العمل الأصل هو الفرص حقته ضيقة.
نعم.
المحتجين على هذا التعيين قبل يومين نظموا وقفة أغلقوا الميناء هم وقدموا مطالب، استجابت اللجنة الأمنية في البحر الأحمر وأصدرت قرار بإلغاء تعيين 190 شخص، تم رفع الإغلاق زي ما قاعد يقولوا وأعلن عمال الشحن والتفريغ عن استمرار العمل في الميناء. بمجرد صدور هذا القرار 190 اللي كان تم صدور قرار بتعيينهم وألغته اللجنة الأمنية نظموا ذات الإغلاق.
نعم.
فالآن أصبحت سواكن الميناء الثاني في بورتو سبان تشهد حالة من التوقف، ليس هنالك بضائع داخلة أو خارج إلى الميناء، لم تفتح الميناء أبوابها بإعادة لظاهرة إغلاق الموانئ التي تجاوزت ما يقارب الشهرين أبان احتجاجات ناظر عموم الهدندوة ومجموعة المجلس الأعلى للنظارات والعموديات المستغلة في البحر الأحمر.
نعم. طيب أستاذ أمين، يعني 190 نفر ديل لهم كم سنة هسي هم شغالين؟
190 أصلا ما اشتغلوا في أي لحظة،
يعني صدر قرار بأنه ينزلوا يشتغلوا،
قرار أنه هم ينزلوا يشتغلوا في الميناء. القرار ده كان صدر في أيام الوالي على دروب اللي كان طالبت الاعتصامات المشهورة طالبت بإغالته وقدم اشتغال فيه، لكن الآن هو قبل 3 أيام بالضبط قام ظهر أنه في سمر تجديد لهذا القرار كان ألقي في ذلك الحين، فلا زال غير معروف من الذي أصدر القرار من الذي أعادهم، رغما عن أنه هسي يعني قبل يومين اللجنة الأمنية أصدرت قرار بإبطال تعيين ده، لكن الآن هي الاحتياجات جددت من لحظة صدور قرار الإلغاء.
نعم. لكن القرار ضمنه، طيب إذا كان أصلا القرار ده ملغي،
أعلنت هيئة المواني إنها ليست لم تصدر قرار بإعادتهم، اللجنة الأمنية أكدت بأنها ما أعادتهم، وقال الولاية الآن المكلف برضو لم يعلن، غير معلوم المصدر وغير معروف من الذي استخرج تصاريح العمل ل40 بطاقة، غير معروف كل هذه المعلومات.
نعم. والحاجة دي يعني خطورتها شنو يعني إذا استمرت لقدام؟
من التخوف إنها تؤدي إلى نزاع حول العمل الشحيح ما بين المجموعات السكانية في داخل مدينة سواكن.
نعم. طيب 190 ديل التعيين بتاعهم هل فيها طابع اتجاهي؟
المؤشرات تدل على انهم هم 190 من مكون قبلي محدد من قبيلة الشعيب.
نعم. وتأثير الحاجة دي على حياة الناس يعني عموما
التأثير المباشر الآن تحتمد مدينة السواكن بشكل مباشر على العمل في داخل الميناء باعتبار انه المورد الوحيد لهذه المدينة التاريخية والكبير، وفي الميناء عن العمل يعني توقف الحياة بشكلها المباشر في مدينة سواكن، بغير الآثار الاقتصادية الحتأثر منها السودان ككل، تعطل حركة الميناء.
نعم.
بعض الاتجاهات والتحاليل تتهم نافذين في حياة الموانئ البحرية دون أن تفنين بأنهم يحاولون تعطيل العمل في ميناء سواكن وتكثيفه لنقل العمل إلى مدينة بورتو سبان.
نعم. طيب الخدمات العامة كيف الآن في بورسودان؟ يعني يمكن بورسودان بتعاني من وقت لآخر من أزمة الكهرباء ومياه الشرب.
الأجمع الآن الكهرباء يعني هي لحد كبير جدا الآن ما في مؤشرات حقت أزمة كاملة، لكنها يتوقع إنها لأنها مربوطة بالباخرة، وطبعا تكلفة مالية واقتصادية كبيرة وضخمة اللي هي تعتمد الكهرباء ما بيطلع من الشبكة العامة، هي تصل من بواسطة البارقة التركية الموجودة في بورت السودان، بتكلفة مالية ضخمة جدا تدفع الولاية مبلغ الباخرة شهريا ويدفع من ميزانية الولاية الموجودة التي تورد إلى وزارة المالية، ويدفع المواطنين أيضا استخدامهم بالتكلفة المالية الضخمة للكهرباء مرة ثانية لشركة الكهرباء، فأصبح مواطن بورت السودان يدفع الأموال المخصصة للكهرباء مرتين على غير باقي السودان، ندفع مرة من الميزانية العامة بتحت الناس اللي هي تشتغل من حكومة الولاية، تورد إلى وزارة المالية، وزارة المالية توردها إلى الباخرة البارجة التركية المستأجرة للإمداد الكهربائي، ندفع المرة الثانية ما نستهلكه من كهرباء بتكلفة مالية عالية وضخمة إلى شركة الكهرباء.
شكرا لك الصحفي أمين سنادة على المشاركة في راديو دبنجا حول آخر التطورات في المواني والخدمات الأساسية بولاية البحر الأحمر بشرق السودان.
شكرا جزيلا.
وشكرا لكم مستمعينا الأفاضل، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة بأمان الله.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.